العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته وبكثرة التكرار يكثر نفعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد بكر إسماعيل رضي الله عنه وأرضاه، صاحب كتاب مباحث في علوم القرآن، المبحث الثاني: نشأة علوم القرآن وتطورها. يعني بيتكلم على نشأة العلم وكيف أنه قد بدأ في نواة صغيرة ثم بعد ذلك أصبح يعني شأنا آخر، له شروط وله أركان وله موضوع وله مسائل وله 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 وله، وزاد عليه ما زاد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعرفون عن القرآن وعلومه ما عرف العلماء وفوق ما عرف العلماء من بعد. طبعا ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي نقل إليها القواعد والمقاصد الكلية لكلام الله تبارك وتعالى. أما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان يعلم من القرآن ظاهره وباطنه ومحكمه ومتشابهه وعامه وخاصة ومطلقه ومقيدة وغير ذلك، وكان يعلم غير ذلك من الأمور الجلية والخفية التي اشتملها هذا الكتاب العظيم. فقد كتب الله على نفسه الرحمة: ليجمعنه له في صدره وليطلقن لسانه بقراءته وترتيله وليميطن له اللثام عن معانيه وأسراره. يكشف له المعاني، يكشف له المعاني والأسرار كشفا واضحا لا لبس فيه. قال جل شأنه في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ده خلاص خلصت، يعني نحن سنجعله في صدرك وسوف تجد طلاقة في لسانك وحلاوة في بيانك. خلصت، يعني هذا ليس بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو بفعل رب العالمين. لا تحرك به لسانك، ما تفضلش بقى تذاكره معايا. ده سيدنا جبريل كده يعني كان بيذاكره القرآن، ما تذاكروش، لأنك ستجده في قلبك علما ضروريا. لا تحرك به لسانك لتعجل به، ده من حرص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التلذذ بالوحي. إن علينا جمعه، يعني جمعه في صدرك، وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. الحمد لله الذي أنزل القرآن هو الذي وضع البيان. وأما أصحابه فقد نهلوا من معينه، المعين اللي هو البئر، بئر الماء العذب. دي أنا خدتها من سيدنا الشيخ كده مباشرة، لأن معايا شوية تعليقات وحواشي على كتابي أخذت منه. فعلموا منه بقدر طاقتهم. الله، لأنه القرآن لا يستطيع أحد أن يحمل كل معانيه وأن يحمل كل مقاصده، لأنه حمال أوجه لا تنتهي معانيه ولا يخلق عن كثرة الترداد، فيه حلاوة وطلاوة. فعلموا منه بقدر طاقتهم ما أعانهم على فهم ما يتعلق بشؤون دينهم ودنياهم، وعرفوا من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم مراد الله تعالى من كلامه المنزل، وأعان بعضهم بعضا على ذلك. كانوا يتذكروا مع بعض بعد أن لقي رسول بعد أن لقي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ربه، فكان كل منهم يسأل الآخر عما غمض عليه عما غمض عليه فهمه أو جهل حكمه وكان سيدنا الشيخ هنا ضبطها بغمض عليه فهمه أو جهل حكمه. وكان منهم من دعا له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم والفقه كابن عباس رضي الله عنهما والخلفاء الأربعة، يعني وكالخلفاء الأربعة، وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير وغيرهم. وكان الصحابة عربا خلص، خلاص انتهت القضية. عرب خلص يعني ايه؟ يعني كانت عربيتهم سليمة لم تنلها شائبة العجمة، فكانوا يقرؤون القرآن يفهمونه لأنه نزل بلغتهم، وهم يفهمون أساليبهم وتراكيبهم ويفهمون أدواتهم، فلما نزل القرآن بلغتهم فهموا مراد الله سبحانه وتعالى من ذلك، متمتعين بجميع خصائص العروبة من الفصاحة، من البيان، من البلاغة، ومزاياها الكاملة من قوة في الحافظة، أول ما يسمع يحفظ، وذكاء في القريحة، ولذلك لم يحتاجوا إلى علم المنطق. ليه؟ لأن ذكاءهم منعهم من أن يشتغلوا به. طب أنا محصله خلاص في ذهني، أنا دماغي الحمد لله جيدة جدا جدا وبتفهم ومرتبة وبطريقة أكاديمية تستطيع أن تبين وأن توضح، وذكاء في القريحة وتذوق للبيان وتقدير للأساليب، ما خلصت، ووزن لما يسمعون بأدق المعايير، كان عندهم أحاسيس، حتى أدركوا من علوم القرآن ومن إعجازه بسليقتهم، يعني بطبيعتهم وصفاء فطرتهم، ما لا نستطيع نحن أن ندركه مع زحمة العلوم وكثرة الفنون. طبعا احنا لسه عشان نقرأ نفهم كتاب الله محتاجين ندرس علوم العربية، ومش ندرسها بس، ده احنا ندرسها ونعيش معاها لغاية أما تحصل لنا الملكة. طب ده الصحابة أصلا كانت عندهم الملكة، والملكة ديت كانت ملكة فطرية، مش محتاجين لا لتعليم نحو ولا لصرف ولا لعلوم البديع ولا لعلوم البيان ولا لعلوم ولا ده هم كانوا الأعمدة التي كان يستقى منها هذه العلوم، الملكات كانت موجودة. فانتهت القضية على كده، عارفين العام وعارفين الخاص وعارفين المطلق وعارفين المقيد من خلال فهمهم للغة العربية. ايه ده؟ ده ما كانوش محتاجين حاجة. فما ينزل القرآن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين لهم الأسباب، خلصت القضية على كده فهموا. أما نحن لا، ده احنا مشكلتنا ما يعلم بها إلا ربنا، ليه محتاجين لغة عربية ومحتاجين علوم أخرى ومحتاجين إن احنا يعني ندخل في إطار التذوق وإطار الملكات إن شاء الله موت على رأي المصريين، موت يا حمار على ما يجي لك العليف. وكان الصحابة رضوان الله عليهم مع هذه الخصائص أميين، يعني مع كل ده لا يستطيع أن يكتب ولا يعني أن يقرأ، بس كان جواه مجتهد، وأدوات الكتابة لم تكن ميسورة لديهم، لا كان عندهم لابتوب يكتبوا على الورد، ولا ما كان معاهم قلم ولا كان معاهم كراريس، لكن كانوا فقهاء، كانوا مجتهدين. احنا معنا بقى أدوات الكتابة، لكن فين الملكات؟ هما كان معاهم الملكات بس معاهمش ايه؟ أدوات الكتابة العصرية. لكن عملوا ايه؟ واحنا عملنا ايه يا عم محمد نبيل؟ ما عملناش حاجة، عاملين بس ناكل في بعض وخلصت الحدوتة على كده. وأدوات الكتابة لم تكن ميسورة لديهم، ورسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يكتبوا عنه شيئا غير القرآن، وقال لهم أول العهد عندكم إيه؟ لأن أنا عندي مش واضحة. وقال لهم في أول العهد، ولا أول أول العهد؟ آه طيب. وقال لهم أول العهد، يعني في أول العهد بنزول القرآن، فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني فلا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يا لطيف. وذلك مخافة أن يلتبس القرآن بغيره. ده العلة في عدم الكتابة، ألا يلتبس القرآن بغير القرآن، أو يختلط بالقرآن ما ليس منه. اوعى تكتب حاجة إلا القرآن، ما تعمليش بقى حشة كده على الجانب كده اهو، وتعمل لي تفسير، لأنه ممكن يختلط هذا بذاك، فلما نيجي نجمع يعمل لنا مشكلة. فلتلك الأسباب المتضافرة لم تكتب علوم القرآن كما لم يكتب الحديث الشريف، يعني لم يكتب في العصور الأولى، لأنه كان ممنوع تكتب إلا القرآن. ومضى الرعيل الأول على ذلك في عهد الشيخين أبي بكر وعمر، ولكن الصحابة كانوا مضرب الأمثال في نشر الإسلام وتعاليمه، والقرآن وعلومه، والسنة وتحريرها تلقينا وتدوينا. تلقينا يعني ها يطلقونها بألسنتهم، تدوينا يكتبونها، ومشافهة لا كتابة. ولما اتسعت رقعة الإسلام في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه، واختلط العرب الفاتحون بالأمم التي لا تعرف العربية، يعني اختلطوا تقريبا بماليزيا وأندونيسيا وفطاني، عشان الجماعة بتوع فطاني ما يزعلوش، وخاف بعض المسلمين على القرآن أن يختلف المسلمون في قراءته. شو بقى المصلحة؟ شايف الناس اللي بتفكر، إن لم يجتمعوا على مصحف واحد فأشاروا على عثمان بكتابة القرآن الكريم في مصحف واحد، وتنسخ منه عدة مصاحف، وتنسخ منه عدة مصاحف، وينفع منه عدة مصاحف يليق بهذا، يبعث بها إلى أقطار الإسلام، وأن يحرق الناس ما عداها، على ما سيأتي بيانه مفصلا عند الكلام على جمع القرآن. شوف المسلمون الأوائل ماذا قدموا للإسلام، وماذا قدمت أنت، ماذا فعلوا للعلم، وماذا فعلت أنت. حضرتك دلوقتي قاعد بتتعلم، والمروحة شغالة، والأدوات العصرية، وجنبك العصير، وجنبك وجنبك، هما ما كانش كل الأدوات دي، ومع هذا فعلوا وقدموا للإسلام، وأنت مع التقنيات الحديثة، مع يعني الأدوات المعاصرة، لم تقدم شيئا إلا الهري والقيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فاستجاب رضي الله عنه لهذه النصيحة الغالية. نكتفي بهذا القدر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.